نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إمام الحرمين الماتن صاحب الورقات: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، أي فعله المجرد صلى الله عليه وسلم. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة. تذكرون أننا قررنا فيما مضى أن الترك فعل، ليس كذلك؟ ومن بين التروك التي هي فعل السكوت، فلو أن النبي رأى رجلا يفعل فعلا وسكت عنه فهذا شرع، وهذا يخرج على أي قاعدة؟ على قاعدة الترك فعل. وقد أصلنا ومثلنا على هذه القاعدة، ويهمنا اليوم أن ندلل وأن نذكر بعض الفروع المهمة التي لو أن طالب علم حوقق فيها ولم تكن عنده النظرة العامة التي يقررها المحققون من العلماء يقع في خلط وفي خبط. وطالب العلم ينبغي أن يتصور الأشياء على وجهها وأن يضع الأدلة في محلها من غير ظلم ولا شطط ولا وكس. سبق أن قررنا أن السنة لها أقسام، وأقسام السنة ثلاثة: قول وفعل وتقرير. وقررنا أن بعض أهل العلم فرع على هذه الأقسام فزاد عليها، ونقلنا هذا عن من العلماء؟ عن الزركشي في البحر. ورددنا فروعه إلى الفعل مثل الكتابة والإشارة، فالكتابة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره فعل، والإشارة التي أشار بها صلى الله عليه وسلم فعل. والأفعال خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة أرجع إليها بقوله. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا، وأشار ثلاثا، فهذا شرع بفعل الإشارة. وقبض مرة، أي الشهر 30 والشهر 29. وسئل صلى الله عليه وسلم في حجته فقال له رجل: ذبحت قبل أن أرمي، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أي لا حرج، فكان جوابه بفعله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديثان السابقان في صحيح البخاري وهذا أيضا فيه، قال صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ ففي رواية في البخاري فقال: هكذا بيده، قال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. ففسر الغريب، قال: ما الهرج؟ قال: هكذا.
فهذا بيان، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة. وكذلك حديث عائشة وهو في الصحيح أيضا، وهو عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، لماذا يجتمعون في هذا الوقت؟ فأسماء تقول: فقلت ما للناس مجتمعون يصلون على غير العادة في صلاة طويلة طويلة طويلة. ففي رواية في البخاري قالت: فأشارت عائشة إلى رأسها بالسماء، إلى السماء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني خسوف. وهذا الحديث أيضا في البخاري. وحديث عائشة أيضا في البخاري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أوقات الصلوات، فقال صلى الله عليه وسلم: صل معنا هذين اليومين. فصلى معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته بإيش؟ بعمله. صلى في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت. فإذا فعله حجة بهذه الأدلة وغيرها. وكذلك الأصل في فعله كما قررنا في الدرس الماضي أنه إيش؟ أنه خاص به أم أنه عام للأمة؟ عام للأمة، حتى يقوم دليل على أنه خاص به لقول الله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. فلو كان الأصل في فعله الخصوصية لكان هذا القيد عبثا. ومما يدلل على أن الأصل في فعله العموم قول الله تعالى في سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لماذا زوجه الله إياها؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فمن تبنى ولدا وكانت له امرأة فطلقها، فله أن يتزوج زوجة المتبنى. ولذا قال الله عز وجل في الآية: لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر ابن أم سلمة يسأل عن القبلة للصائم، فسألت أمه، وأمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في صحيح الإمام مسلم. فقال النبي لأم سلمة: ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم؟ أخبريه أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم؟ ويستفاد من هذا الحديث أن فعله العموم، يستفاد من هذا الحديث أن فعله العموم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، في حديث أبي حميد الساعدي في البخاري، والحديث الأول عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. وكذلك ما ذكرناه أو مأنا إليه من اقتداء ابن عمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الشيخان البخاري في صحيحه برقم 166 ومسلم في صحيحه برقم 1187 أخرجا بسنديهما إلى عبيد بن جريج وهو تابعي، قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أرضعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني الأسود الذي قبله، الركن الذي فيه الحجر الأسود والذي بعده أو الذي قبله في الطواف، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ظلم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فرأيت هذه الأفعال تفعلها أنت دون سائر من عاشرت من أصحابك. فقال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، ما كان يمس إلا هذين الركنين. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر فيها ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ فيها أو يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث رحلته، أي لم يكن يهل إلا في اليوم الثامن. إذن استدلال ابن عمر بهذا الحديث يدلل على إيش؟ يدلل على أن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم ليس الخصوص وإنما العموم. ومن يعظم في الناس ومن كان كبيرا عالما في الناس فإن في طباعهم أمرا مركوزا في مجاراته وحبه واتباعه والتأسي به. ولذا من سنة الله التي لا تنفك عن الأفراد أن الصغير يحاكي الكبير، الولد يحاكي الوالد، والبنت تحاكي أمها، والجاهل يحاكي العالم، والأمة المغلوبة تحاكي الأمة الغالبة، وهكذا. وهذا الانفكاك والتأسي ولا سيما بالآباء الذين تميل إليهم القلوب لا تنفك عن النفوس إلا إن سبق إلى التصور أن هذا الفعل خطأ. لذا كان من أكبر أسباب عدم إيمان أهل مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم الآبائية، الاقتداء بالآباء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون لماذا؟ لأن الأفعال أفعال الآباء لها منزلة في القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم له منزلة لا توازيها منزلة ولا تدانيها منزلة، ولذا كانت أفعاله محببة إلى أتباعه ممن رآه وممن لم يره. فإن أردت أن تعرف حبك للنبي فانظر هل تفعل الذي شرع به النبي أم لا. فالحب ليس دعوة وليس مجرد كلام. من الأشياء التي نعرفها جميعا والتي وقع فيها خلاف بين العلماء فيما يخص أفعاله صلى الله عليه وسلم القول بالوجوب. لذا قال الماتن فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. هذا الكلام يحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، هذا كلام نسب إلى ابن سريج من علماء الشافعية، ونسب أيضا إلى ابن أبي هريرة وإلى أبي علي بن خيرون وإلى أبي سعيد الإصطخري، وكلهم من علماء الشافعية. وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن السمعاني في قواطع الأدلة، وهو قول يحتاج إلى بسط. كيف يحمل فعله على الوجوب ومتى يحمل فعله على الوجوب. ولذا نحن بحاجة في الحقيقة أن نقف قليلا مع قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من المقرر عندنا ونحن طلبة علم وقد مر بنا بعض مباحث الأمر، وقررنا في درسنا هذا أن الأصل في الأمر الوجوب، أليس كذلك؟ هل كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب؟ قبل ذلك نقرر الآتي: وما آتاكم، أي ما أعطاك، ما بلغت الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية تشمل كل الدين، هذه الآية تشمل كل الدين. ومن نباهة الإمام الشافعي وحذقه ودقة فهمه أنه جلس ذات يوم في بيت الله الحرام وقال للناس: سلوني يا أهل مكة، فما منكم من أحد يسأل سؤالا إلا وأجيبه عنه من القرآن الكريم. شيء عجيب، ما من سؤال إلا والجواب من القرآن. فقام إليه رجل وقال: يا أبا عبد الله، لقد قتلت زنبورا جندب، فما جزائي من كتاب الله؟ فقرأ الإمام الشافعي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم ذكر إسناده إلى عرباض بن سارية، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، ثم ذكر إسناده إلى عمر بن الخطاب أنه سئل عن رجل قتل زنبورا فقال عمر: لا شيء عليه، فقال: هذا جوابي على سؤالك من كتاب الله. فإذا الآية عامة تشمل كل شيء أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل: الأصل في الأمر الوجوب، وما أتانا به يشمل القول والفعل والتقرير، فهذا واجب. قلت له: لا، ليس الأمر على هذا الإطلاق، لأن الآية كما تعلمون من سورة الحشر، والسياق في مال الفيء، والله عز وجل من يربط معنى الآية بالسياق يأمرهم بأن يقبلوا ما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال الفيء، وأن يكفوا عما نهاهم عن أخذه. والإيتاء هنا بمعنى الإعطاء، والأمر بأخذ المال أمر إباحة وليس أمر إيجاب، مثل الميراث. ومن الملاحظ أن المال لما يعطى للإنسان من غير كسب ولا تعب فإن النفس تتشوف وتطمع، فهذا النوع من المال من الذي تولى قسمته؟ الله في الميراث. الميراث مال يكسب بتعب ولا دون تعب؟ دون تعب. لو ترك للناس فكل يطمع فيه كله ولا يقبل أن يأخذ نصيبه، والله الذي خلق الإنسان ونفس الإنسان هو الذي تولى بقسمة هذا المال. وكذلك هذا المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال، هذا من الذي تولى؟ الله عز وجل. ففي هذا السياق قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي لا تطمعوا في غيره. هذا جواب. جواب ثاني على هذا الجواب: الآية لا صلة لها بأفعاله صلى الله عليه وسلم، على هذا التوجيه، وما أتاكم الرسول فخذوه على هذا التوجيه، تكون هذه الآية لا صلة لها بأفعالك. الشيء الذي أعطاكم الله إياه وكتبه لكم خذوه ولا تطمعوا في غيره. التوجيه الثاني للآية ما قاله ابن جريج: ما آتاكم الرسول من طاعتي فاقبلوه، وما نهاكم عن معصيتي فاجتنبوه. فالإيتاء هنا يكون بمعنى الأمر القولي، بدليل أن الذي يقابله قول الله تعالى إيش؟ وما نهاكم. فهل النهي فعل أو قول؟ قول. على هذا القول ما أتاكم الله من طاعتي فخذوه، تكون الآية أيضا لا صلة لها بالأفعال، وإنما تكون صلتها بالأقوال، بدليل أن قوله وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا النهي لا يكون بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن معاصي، منزه عن فعل المعصية. فإذا أتاكم بمعنى أمرك، وهو يقابل نهاكم. وفي هذا دليل على أن القول يتعدى إلينا فيكون بمعنى العطية، وهذا يكون مثل قول الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة، ما معنى خذوا ما آتيناكم؟ خذوا ما أمرناكم، خذوا ما أمرناكم. وما آتاكم هنا ما أمرناكم مقابل نهيناكم. وعلى أي حال من الأحوال، لو سلمنا أن المبتى في قول الله تعالى وما آتيناكم يرد بهذا المؤتى الأفعال، فهذا قولا واحدا لا يدل على وجوب جميع الأفعال، بل على اتباعها على ما هي عليه من الأحكام. وهنا مسألة مذكورة في كتب الأصول يعني يطلقون عليها وجوب المواساة، وبعضهم يطلق عليها القول بالمساواة، فما كان واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم فهو واجب في حقنا، وما كان مندوبا في حقه فهو مندوب في حقنا، وما كان مباحا في حقه فهو مباح في حقنا. فما أتاكم وما أتاكم الرسول فخذوه على الحال الذي هو فيه والذي عليه، فإن كان واجبا فواجب، وإن كان مندوبا فمندوب. وإلا لو أننا أطلقنا القول بالوجوب هكذا على عواهده فبلا شك أن ذلك ليس بمراد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الأمر، بل ربنا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فإيش؟ فاجتنبوا منه ما استطعتم، لا فاجتنبوه. وفي هذا دلالة على الفرق بين عموم الأمر وعموم النهي، فالأمر ليس واجبا بعمومه، وإنما يجب الأمر على المسلم على قدر استطاعته ومكنته، وأما النهي فواجب الكف عنه بعمومه، لأنه فعل سلبي، فعل لا يحتاج إلا إلى إرادة، فعل أن يكف عنه الإنسان، أن يتركه. وقد أعجبني كلام لابن حزم يناقش فيه القائلين بعموم وجوب أفعاله صلى الله عليه وسلم، فله كلام جميل في كتابه الإحكام، ننظر إلى أسلوبه وإلى طريقته البديعة. وفي الحقيقة يمتاز ابن حزم من بين سائر الأصوليين إلى أنه عرض علم الأصول ليست على الطريقة المعهودة، وأنه أيضا أعمل ذهنه في الآيات والأدلة، وقع في شطط في بعض الأحيين، لكن بالجملة أتى بأشياء جميلة وجيدة. قال: وأما من ادعى أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا أن نفعل مثلها فقد أغفل جدا، أي وقع في غفلة شديدة، فقد أغفل جدا وأتى بما لا برهان له على صحته. وما كان هكذا فهو دعوة كاذبة، لأن الأصل ألا يلزمنا حكم حتى يأتي نص قرآن أو نص سنة بإيجابه، وأيضا فإنه قول يؤدي إلى ما لا يعقل. لو قلنا بوجوب جميع أفعاله على الأمة لقلنا بشيء لا يعقل، ولازمه ولازم هذا القول أن يوجب أن يجب على كل مسلم أن يسكن حيث سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل رجليه حيث جعلها عليه السلام، وأن يصلي حيث صلى، وأن يصوم فرض الأيام التي كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وأن يجلس حيث جلس، وأن يتحرك مثل كل حركة تحركها عليه السلام، وأن يحرم الأكل متكئا وعلى خوان أي على مائدة، وأن يحرم الشبع من خبز البر، لأن النبي ما شبع من خبز البر، وأن يحرم أكل الخبز مأدوما ثلاثا تباعا، وأن يوجب فرضا أكل الدباء وتتبعه، لو كان كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واجبا هكذا بإطلاق. وهذا ما لا يوجبه مسلم، ما أحد من العقلاء يقول بهذا يجب على كل مسلم يأكل الدباء وأن يتتبعه عن الصحفة، ويحرم عليه أن يشبع أو أن يوقد النار في بيته، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. قال مع أن هذا يخرج إلى المحال وإلى إرجاع ما لا سبيل إلى إرجاعه مما قد فات وبطل بالأكل والشرب منه عليه السلام، لا يمضت كيف ترجع نصوم لأيام نصام النبي صلى الله عليه وسلم، والأماكن التي مشى عليها اندثرت ويصعب تحديثها. قال فتبين بما ذكرنا أن أفعاله صلى الله عليه وسلم يستحيل أن تكون واجبة علينا إن لم يأتي على ذلك دليل، بل قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالآية التي ذكرنا، أي آية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال هذه الآية تدلل على أن أفعاله ليست على الوجوب. لماذا؟ قال وكل من له أقل علم بالعربية فإنه يعلم أن ما قيل فيه هذا لك أنه غير واجب قبوله. لو واحد قال هذا لك قلت لا أريد، هل أنت آثم؟ وما أتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية لقد كان لكم ولا لقد كان عليكم؟ لقد كان لكم. يقول ابن حزم وكل من له أقل علم بالعربية فإنه يعلم أن ما قيل فيه هذا لك أنه غير واجب قبوله، بل مباح له تركه إن أحب، كالمواريث وكل ما خيرنا فيه، وإنما جاء بلفظ عليك كذا فهذا هو الملزم لنا ولا بد. فلما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله كنا مندوبين إلى ذلك، وكنا مباحا لنا ألا نتأسى غير راغبين عن الاتساء به، لكن عالمين أن الذي تركنا أفضل والذي فعلنا مباح كجلوس الإنسان وتركه أن يصلي تطوعا فليس إثما بذلك، ولو صلى تطوعا لكان أفضل. ومن بديع كلامه في الرد على من زعم أن الأصل في أفعال الخصوص قوله وبعضهم تعلق في هذه الأفعال بأنها خصوص له صلى الله عليه وسلم، قال ومن فعل ذلك فقد تعرض لغضب الله تعالى. ومن تعرض لغضبه عليه الصلاة والسلام فقد تعرض لغضب الله. فقد غضب عليه السلام غضبا شديدا إذ سألته امرأة الأنصار والأنصار عن قبلة الصائم فأخبر عليه السلام أنه يفعل ذلك، فقال القائل: لست مثلنا يا رسول الله، أنت قد غفر الله لك ذنبك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ غضبا شديدا وأنكر هذا القول. فمن أضل ممن تعرض لغضب الله عز وجل وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ النبي لما سمع أن القول خاص به غضب غضبا شديدا. إذا القول بوجوب أفعاله كلها على الأمة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر يستحيل، أمر مستحيل وليس بممكن. وإنما الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها على إيش؟ أنها على الندب. والأصل في أفعاله أنها مشروعة وليست على الخصوص. لكن هل تجب أفعاله صلى الله عليه وسلم؟ نعم تجب أفعاله. ولذا العلماء يذكرون أفعاله صلى الله عليه وسلم على نواح عدة. وأحسن من رأيت ممن قسم وأحسن التقسيم في أفعاله صلى الله عليه وسلم الشوكاني في إرشاد الفحول، وسنأتي لكلامه بعد قليل. ولكن مما ينبغي أن نعلم أن التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم أبلغ من التأسي بالإيش؟ من القول. أيهما أبلغ للنفس، الفعل أم القول؟ الفعل. أيهما أقوى، الفعل أم القول؟ القول. الفعل يؤثر في النفس على وجه أبلغ، والقول أقوى من الفعل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه في صلح الحديبية أن يتحللوا من الإحرام أبوا، فخشي عليهم النبي الهلكة بأمرهم أمر قولي، وكانت معه أم سلمة فأشارت عليه أن يركب ناقته وأن يحلل أمامهم ويرجع، فلما فعل اقتدوا به، لكن لما أمر لم يقتدوا به. لذا جاء التهديد والوعيد الشديد في من يخالف فعله، في من يخالف فعله قوله. لماذا؟ لأن الفعل شرع. الإنسان العالم أو طالب العلم أو من يظن فيه الناس الصلاح والتقوى، الناس تتأسى بأفعاله. كثير من العوام يقولون الشيخ الفلاني يفعل كذا، لا يعرفون. فالفعل فعل المقتدى به عند عوام الناس أبلغ في النفوس من الأقوال. ومنها هنا جاء التهديد والوعيد في حق من يعلم ويقول خلاف ما يعمل. أما من حيث القوة فالقول أقوى من الفعل. ولذا القاعدة عند العلماء أن القول والفعل إن تعارضا نقدم ماذا؟ نقدم القول. الأصل أن نجمع بين القول والفعل. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه، هذا في العقيقة في حديث أم كرز سنة أبي داود. في حديث أم كرز الخزاعية قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان أي متقاربتان، فمن السنة أن تكون الشاتان متكافئتين. وعن الجارية شاه، وعق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه وعن الحسين بكبش أملح وعن الحسين بكبش أملح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسائي عق عن الحسن بكبش أملح وعن الحسين بكبش أملح. ففعله شاه وقوله شتان. لما تعرض الشوكاني لهذه المسألة في نيل الأوطار قال رحمه الله نوفق بين الفعل والقول، فنقول القول فيه كمال السنة والفعل فيه أصل السنة، فإن عق الأب عن ابنه بشاة واحدة فقد أتى بأصل السنة، وإن عق بشاتين فقد أتى بكمال السنة. وهذا كلام قوي لأن الأصل الجمع، لكن من يدرس طرق وأساليب حديث عق النبي عن الحسن والحسين بكبش أملح يجد أن أقوى الطرق في سنن النسائي ولفظها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين أملحين. فحينئذ تكون السنة القولية والسنة الفعلية إيش؟ مجتمعتين. يعني السنة الفعلية التي فعلها صلى الله عليه وسلم هي عين السنة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما استطعنا أن نجمع بين الأدلة فذلك واجب، إن استطعنا أن نجمع بين الأدلة فهذا واجب. وقد يكون الجامع بالتنبيه على أمر فيه نوع خفاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من مثلا من مس ذكره فليتوضأ، وجاءه رجل فسأله فقال إن هو إلا بضعة منك. فإذا المس الذي يتوضأ منه الإنسان إن كان على نحو ليس كسائر أعضاء الإنسان ولا يكون ذلك كذلك إلا إن كان بشهوة، هذا خير، هذا لا صلة له بالفعل، لكن هذا التنبيه والتنويه على المعنى. وكذلك في فعله صلى الله عليه وسلم في الشرب، ففي فعله صلى الله عليه وسلم شرب واقفا ولم يشرب واقفا إلا لعلة، إما من شن كما في سنة أبي داود، وفي البخاري شرب واقفا في عرفة ليبين للناس أنه مفطر وليس بصائم. ومع هذا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي نهى وفي رواية زجر صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا. فقيل لأنس فالأكل، فقال أنس ذلك شر، الأكل شر من الشرب. وحديث أبي هريرة من شرب واقفا فليستقي، وحديث أيضا في مسلم وحديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب واقفا فقال له صلى الله عليه وسلم أتحب أن يشرب معك هر؟ قال لا، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد شرب معك الشيطان. ففي هذا إشارة إلى إيش؟ إلى حرمة الشرب واقفا. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، أيهما يقدم، القول الفعل الجمع؟ كيف تجمع؟ النووي نقل عن الجماهير أن النبي فعل ذلك حتى ينزل مرتبة النهي من الحرمة الكراهة، وهذا جمع ليس بحسن، لأن الأصل أن نجل رسول الله عن فعل المكروه أيضا. إن كان إقراره سنة فعله سنة، ولذا الأصوب من هذا أن نقول إن الأصل في شربه صلى الله عليه وسلم قائما الحرمة، إلا إن دعت الحاجة، إن دعت حاجة للشرب قائما فلا حرج، وأما عدا ذلك فالأصل في فعله صلى الله عليه وسلم الحرمة. إذن نعود فنقول فعله أبلغ في النفوس، والأصل في فعله وقوله أنهما أن نجمع بينهما، فإن تعارضا لأن الشرع علمنا أن الله عز وجل قد خص نبيه بأشياء ولم يخص أحد من الناس بأشياء على الراجح، والشريعة عامة ثابتة مستقرة خالدة. فلما رأينا أن النبي له خصوصات فجاءنا فعل وقول، فقدمنا القول على الفعل بأي دليل؟ بدليل استقراء الشريعة لعل هذا الفعل من خصوصياته. ولذا العلماء لما يذكرون مسألة استقبال واستدبار القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديثه لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط ولكن شرقوا أو غربوا. وفي صحيح البخاري صعد ابن عمر على سطح بيت أخته حفصة قال فنظرت فوقعت عيناي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول متجه القبلة بين لبنتين. فعل خالف القول، ماذا نقول؟ المسألة فصلناها في شرط صحيح مسلم وذكرناها بتطويل، لكن نشير إلى أن الراجح من أقوال العلماء على ما قرره ابن القيم في مقدمة زاد المعاد أن الراجح حرمة استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط، لأن أبا أيوب الأنصاري قال لما كنا في الشام وبنية المراحيض كنا ننحرف ونستغفر، وفي هذا دلالة على أنه لا فرق إن كان هنالك بنيان أو إن لم يكن هنالك بنيان، لأن النبي في فعله لم يفعله مشرعا ما علم هذا العمل، فهذا العمل الذي نقله ابن عمر لم يتقصد النبي فيه التشريع الأمة. ووقعت عينا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عليه بقدر الله، ولكن الذي أراده منا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين قوله لا تشرقوا، شرقوا وغربوا، لا تستقبلوا ولا تستدبروا، فالأصل أن نطيع قوله وأن نحمل فعله على أمر خاص به، ويتأكد ذلك بما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة وغيره من تنخم تجاه القبلة تأتي نخامته يوم القيامة بين عينيه، فإذا كانت النخامة تأتي بين عينيه والنخامة أقل من البول الغائط، إذن الأصل أن نجمع بين القول والفعل، وإن لم نجد سبيلا للجمع فإننا نقدم القول على الفعل، لأن الشرع علمنا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم خصوصيات كثيرة. الآن كما قلنا الأفعال المجردة هي التي وقع فيها الخلاف، وقد أومأنا في الدرس الماضي إلى أنواع الأفعال، وقد ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقسمها إلى أقسام عديدة. فقال رحمه الله تعالى اعلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سبعة أقسام، ذكرناها في ذكرنا جلها في الدرس الماضي في تضعيف الكلام لكن نرتب هذه الأفعال، فنأتي للفعل الأخير المجرد ونذكر نربطه بكلام الماتي. قال: القسم الأول ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كحركات الجسد وتصرف الأعضاء. قال: فهذا أمر لا يتعلق به أمر ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه إسوة، ولكنه يفيد أن هذا مباح. القسم الثاني ما لا يتعلق بالعبادات، ووضح فيه الأمور الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم، هذا أيضا لا إسوة فيه. لا يقول إنسان: أنا آكل لأن النبي كان يأكل، أنا أريد أن أنام لأن النبي كان ينام، هذا لا إسوة فيه. الأسوة في طريقة أكله، في طريقة نومه، وليس في أصل فعل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه صلى الله عليه وسلم على وجه معروف ووجه مخصوص كالأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة، على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل. وأما إذا وقع منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى بعض الهيئات كما ورد عنه الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل أو الشرب أو اللبس، فهذا كله يدخل في التأسي. أما أصل الفعل فهذا أمر جبلي، هذا النوع الثالث. النوع الرابع ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم بنفس الخاص. القسم الرابع فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقام نص خاص من الشريعة على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النوع الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام. النوع الخامس ما أبهمه صلى الله عليه وسلم بانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلا. قال الشوكاني: فقيل يقتدى به في ذلك وقيل لا. قال إمام الحرمين في النهاية: وهذا عندي هفوة ظاهرة، فإن إبهام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على انتظار الوحي قطعا، فلا مساغ للاقتداء به من هذه الناحية. النبي تمهل ينتظر الوحي، فكيف نحن نقتدي به؟ ماذا ننتظر؟ هل يمكن أن ينزل الوحي علينا؟ فهذا النوع يلحق بالذي قبله من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ما تمهل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله منتظرا الوحي، فهذا النوع من خصوصياته وليس يقتدى به في هذه الحيثية. النوع السادس ما يفعله مع غيره عقوبة له، فاختلفوا هل يقتدى به أم لا، والأصوب ينظر في السبب، فإن ظهر لنا السبب فنقتدي به في السبب. النبي صلى الله عليه وسلم سجن على شيء، غرب، عاقب، ينظر في السبب، فمتى حصل السبب علقنا الحكم على السبب، مع القول بأن هذا الفعل من العقوبة يفعله ويقتدي به من كان له الولاية، الولاية المادية كولاية السيد على العبد وولاية الأمير على المأمور وولاية القاضي على المقضي عليه. أما واحد منا يرى رجلا يسرق فيقوم فيقطع يده فنسأله فيقول اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا أمر ليس بصحيح، ليس هذا هو الواجب عليك. أما القسم السابع فهو الفعل المجرد عن ذلك كله، الفعل الذي لا يشمله أي قسم من الأقسام السابقة. هذا الفعل المجرد إن ورد بيانا لعموم فحكمه حكم مبين. الله يقول اقطعوا، والنبي قطع من مكان معين، فهذا الفعل واجب من هذا المحل على هذه الحالة. لماذا؟ لأنه هو المعني أصالة بالأمر القولي، وإن كان المبين سنة فهو سنة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ورخص في أشياء، فهذه الرخصة لا تبقى على الوجوب. ففعله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم المبين. فالنبي إن فعل في يوم الذبح أشياء بترتيب معين فأذن لغيره أن يفعل غير هذه الأشياء، فعلمنا من ذلك أن فعله صلى الله عليه وسلم هذا إيش؟ سنة وليس هو الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى، وصلاته كما نعلم فيها المسنون وفيها السنة، سنة الهيئة وسنة الأبعاد على مذهب الشافعية. الشافعية الصلاة عندهم أركان، شروط وأركان وسنن، والسنن قسمان، سنن أبعاد وسنن هيئات. ويقولون من فاتته سنة الأبعاد يسجد للسهو، ومن فاتته سنن الهيئات لا يسجد للسهو. وعند غيرهم من أهل العلم كالحنفية والحنابلة والمالكية يقولون الصلاة عبارة عن شروط وأركان وواجبات وسنن، فمن فاته الواجب فيجب عليه أن يسجد للسهو. فالواجبات عند غير الشافعية تعادل سنن الأبعاد عند الشافعية، ويحسن بطالب الفقه أن يحفظ سنن الأبعاد والواجبات في كل مذهب وأن يحرر بعد ذلك. وقد اعتنى بها عناية جيدة ابن نجيم في رسالة له مطبوعة. الشاهد أن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي هو وجوب، هو فعل، هو قول، وهذا القول يشمل جميع الأفعال، والأفعال كلها ليست سواء، الأفعال كلها ليست سواء. فهذه الأفعال وقعت مبينة بفعله فعل البيان. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء وجبرها بالسهو، فهي ليست كل الأركان، وهي معنية تصلوا كما رأيتموني أصلي. فإن لم يكن هنالك مجمل وبقيت أفعال مجردة لا تدخل تحت الأقسام السابقة، فهنا وقع خلاف بين أهل العلم في حكمها. هذه الأفعال المجردة على ما تحمل أصالة؟ على الوجوب أم على الندب أم على التوقيف؟ هذا هو المعني بقول صاحب المتن فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. قلنا هؤلاء الأصحاب هم مجموعة من الشافعية كأبي سعيد الأصطخري وابن سريج وابن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه. ومنهم من يحملها على الندب، والقول بالندب قال الإمام الحرمين صاحب الورقات قال في البرهان وفي كلام الشافعي ما يدل عليه، وقال في التلخيص وإليه صار أصحاب الشافعي، وهو رواية عن أحمد، ونقله الشيرازي في التبصرة عن الصيرفي والقفال وأبي حامد من علماء الشافعية، واختاره إمام الحرمين في البرهان، قال الأصل فيه الندب. قال ومنهم من يتوقف فيه، والقول بالتوقف هو قول الشيرازي والغزالي والرازي صاحب المحصول والصيرفي والدقاق من علماء الشافعية، وقول الكرخي من الحنفية، وهو رواية أيضا عن أحمد، وصح هذه الرواية، صح هذا الاختيار الباقي اللاني. فإذا هنالك أقوال ثلاثة: قول على الوجوب، وقول على الندب، وقول بالتوقف أي التردد بين الوجوب والندب والإباحة. ومال لهذا القول الغزالي في المستصفى أن يبقى الأمر مترددا بين الأمور الثلاثة. وجرح الشوكاني في كلام طويل لا أدري هل يوجد وقت نقرأه ونوجهه أم لا، جنح إلى القول بالوجوب وقال الوجوب القول بالوجوب أي وجوب اتباع الفعل، أما عين الفعل فيبقى حكمه إما على الندب وإما على السنية، يعني بمعنى أننا لو أردنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعل مجرد فلسنا مخيرين بأن نفعل في العبادة غير فعله، غير هيئة فعله، فالعبادة على صفة فعله أمر واجب، وهذا صحيح، لكن أصل العبادة لها أحكامها المقررة بالشريعة. فنحن نقول مثلا الأخذ بخبر الأحد واجب. ما معنى الأخذ بخبر الأحد واجب؟ قد يدلل خبر الأحد على المباح، لكن لا يجوز أن نعطله، لا يجوز أن نقول إن خبر الأحد ليس بحجة، فالأخذ به واجب أي أن تبنى عليه الأحكام، لكن ما هي حكم الأحكام التي تبنى عليه؟ اختلف. فالقول بأن الفعل المجرد يحمل على الوجوب هو الصواب، على معنى أن من عبد الله عز وجل فهو ليس مخير بين أن يأخذ بهديه أو لا، لكن التلبس بهذا الفعل يحتاج يعرض على الشريعة، فإن كان مسنونا وأردت أن تعبد الله تعالى فيه فيجب عليك أن تصلي ركعتين السنة على الهيئة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكم الركعتين سنة، إن لم تفعلهما فأنت لست بآثم. وليس هذا ببعيد عندي أن يكون هو المعني بقول الله وما أتاكم الرسول فخذوه، خذوه بهيئته، فيجب عليكم، يعني احنا كم توجيه صح الآية عندنا الآن؟ هذا التوجيه الثالث. التوجيه الأول وما أتاكم الرسول فخذوه، أي خاص بالأموال. التوجيه الثاني ما أتاكم بالأقوال. التوجيه الثالث الأقوال والأفعال في إيش؟ في طريقة وهيئة التعبد. أما أصل فعل فيختلف، فما كان مندوبا فمندوب، وما كان واجبا فواجب، وما كان مباحا فمباح. طبعا المباح يستوي فيه الطرفان. قال الناجي فإن كان أي الفعل على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على غير العبادة، فعل جبلي من الأفعال، فهذا المعنى يدلل على إيش؟ على الإباحة في حقه هو صلى الله عليه وسلم وفي حقنا نحن. وهذا أمر أو هنا لفتة ينبغي أن نزيد إيضاحها، وقد أومأت إليها في هذا المجلس، وهي الأصل أن نجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل ما فيه عقاب أو عتاب، أن نجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل المحرم والمكروه. النبي نهى عن أشياء كثيرة وفعلها، كثير من العلماء يحملون فعله من أجل إنزال النهي من الحرمة يكرهها، وهذا المسلك إن جاز فإنما يجوز في المضايق، وإلا الأصل أن نحمل نهيه على حالة وأن نحمل فعله على حالة أخرى. فمثلا في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على ظهره في المسجد وأن يضع رجله فوق الأخرى، وقد ثبت في الصحيح أن النبي فعل ذلك، استلقى في المسجد على ظهره ووضع رجله فوق أخرى. فبعض أهل العلم قال المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بفعله هذا أن يبين لنا أن هذاك النهي ليس حراما وإنما هو مكروه، وهذا الكلام ليس بحسن، ولا أحسن منه أن نقول إن الاستلقاء على الظهر ووضع الرجل فوق الرجل مع احتمال كشف العورة حرام، وفعله صلى الله عليه وسلم مباح له ولأمته إن أمنت كشف العورة. يعني نتعلق بالمعاني، والله أعلم. هنا نكون قد أتينا على رؤوس مسائل الأفعال، وننتقل إلى الإقرار في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول ما قولكم في قول بعض الأصوليين إن المباح يلحق بالحكم الشرعي التكليفي من باب الإتمام؟ حقيقة مسألة شائكة. المباح مثل شرب الماء وشرب الشاي، ما يستوي فيه طرفاه، ما يستوي فيه عند الشرع أو ما يستوي فيه في الشرع الفعل والترك. شربت شاي ولا ما شربت شاي؟ في الشرع سيئ، هذا المباح. فهنالك إشكال، كيف يكون المباح حكما تكليفيا وطرفاه مستويان؟ فمنهم من قال هذا ذكر من باب التكميل، تكميل العدد، الأحكام التكليفية 5 ذكروا 4، هذا من باب تكميل العدد. هذا الكلام بأنه من باب تكميل العدد، ما الذي ألجأهم أن يجعلوها 5؟ جعلوها 4. هذا كلام لبعض الأصوليين، نعم هذا كلام الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، وفيه ما فيه. ولما قرأنا المذكرة في الدورة الشرعية الأولى التي عقدها مركز الإمام الألباني تكلمنا على هذه المسألة بتفصيل، وقلنا إن الأصل إن الواجب جنس الفعل وليس مفردات الفعل. يعني النوم يجب على المسلم يتكلف أن ينام، لكن ليس الآن واجبا، الآن أنت مخير فيه. ولذا لما جاء رهط من الصحابة فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقلوها، فقال واحد والله لا أنام، والثاني قال أما أنا فلا أتزوج النساء، قال النبي من رغب عن سنتي فليس مني. فليس الواجب أن تنام الآن أو أن تأكل الآن، هذا من ضمن الأقوال وذكرنا غيرها. هل لفظ أبو حامد الغزالي بتجديد الزاي؟ نعم، الصواب أن أبو حامد الغزالي محمد ابن محمد، اذكر محمد 5 مرات، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، ووفاته اذكر 5 مرتين 505، وفاة أبو حامد الغزالي 505. فأبو حامد الغزالي ضبط العلماء السابقين له بتشديد الزاي، وهو صاحب عقل عجيب جدا، عقله عجيب أبو حامد الغزالي، ومتفنن، وكان ضعيفا في علم الحديث فراجت عليه أحاديث موضوعة كثيرة، واشتغل بأصحاب بالفلسفة فألف كتابه إحياء علوم الدين ووقعت له فيه طامات، وأراد أن يتدارك ما وقع فيه فمات رحمه الله وهو يقرأ صحيح البخاري، فمات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله. فالظن بمآله حسن، الظن بمآله حسن، لكن له أشياء قال بها، ولا سيما في الإحياء، مما جعل في بعض علماء المغاربة يحرق كتابه، وبعضهم كان يسميه إماتة علوم الدين، له فيه طمات تأثر فيه بأقوال بعض الفلاسفة، وكاد أن يميل في بعض الأحيين إلى أن الوحي ليس خاصا بذاك الزمن، وذكر أقوال خطيرة حقيقة. وأحسن من تكلم في الإحياء شيخ الإسلام، وكلامه منثور في كتبه، وكم بودي لو طبع الإحياء وبذيله كلام شيخ الإسلام. واحد يتبع كل أقوال الغزالي من كل كتب شيخ الإسلام وينزلها على الإحياء، لأن الإحياء لا بد أن ينتشر، الإحياء ترجم إلى لغات كثيرة وطبع مرات عديدة جدا، فأن يبقى النقد في مكان مبعثرا والكلام في مكان، هذا لا يقع فيه نفع. فكم بودي لو أن رجلا قرأ كل كتب شيخ الإسلام ونزل هفوات الغزالي ونزلها في أماكنها، لكان النفع عظيما. فمع التعليقات العراقي التي سماها المغني عن الأسفار في تخريج حديث الإحياء، فبإذن الله تعالى يكون في النفع كبير. مطبوع بليل الإحياء الآن تخريجات الغزالي العراقي، والعراقي رحمه الله بيّن الحديث، والعالم العراقي السويدي كتاب جميل سماه الاعتبار في الأحاديث الموضوعة في الإحياء. وابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى لما ترجم أبو حامد الغزالي ذكر الأحاديث التي لا أصل لها في الإحياء، سردها كلها، وهذا دلالة على تفنن السبكي رحمه الله تعالى. أحد الإخوة يسأل فيقول: هل قول النبي في صحيح مسلم اللهم أيما مؤمن سببته أو لعنته فاجعل ذلك قربة عندك يوم القيامة؟ نعم، هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أم سلمة: أيما مسلم لعنته أو سببته فاجعل ذلك رحمة له إلى يوم القيامة. النبي بشر، ولذا لو تكلم بلعنة أو سب على واحد مشكلة. فدعوى النبي من رحمته بالأمة أيما لعنة وقعت بسبق لسان أن تكون رحمة، أن تكون رحمة لهذا المدعو عليه، وهذا من رحمته بأمته، وفي هذا قدوة لنا، فنحفظ نفسه ولا يكثر من الشتم واللعن. رجل غير مضطر لأي ظرف ويريد أخذ جنسية رومانية، فهل هذا جائز؟ لا، هذا غير جائز. الإقامة في ديار الكفر حرام، والتطبع بأخلاقهم حرام، وأخذ جنسية حرام. وكم أنا بودي لو استطعت أن أحصل ما قرأت قديما عدد خاص من مجلة الفتح التي كان يصدرها الشيخ محب الدين الخطيب، أفرده في الجنسية، وذكر فتاوى علماء كثر من سائر أقطار الدنيا أن التجنس بجنسية الكفار كفر وخروج من الملة. فأن يعيش الإنسان في بلاد المسلمين فقيرا محتاجا خير له بألف مرة من أن يعيش برغد في تلك الديار. أي انحراف للولد أو البنت نرى عجبا. ولذا إخواننا الموفقون الذين يحبهم الله ويريد بهم الخير ممن يعيشون في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها، هم يعيشون بيننا ويتمنون لو أنهم منا، وفي هذا دلالة على صدقهم إن شاء الله. تركوا الرغد وتركوا الحياة ومتعها هناك وجاءوا هنا يتحملون الشدائد التي لا يعلمها إلا الله، لا يعرفون لغتنا ويعيشون بيننا. وبعضهم يطوي اليوم اليومين يكاد لا يجد لقمة خبز حتى يعيش بيننا، ونحن الواحد منا يذهب جائعا ويعود والجوع أشد، لكن الجوع الذي يعود به جوع الدين. وكم من إنسان ندم، وقد أخبرني بعضهم ما رأى وماذا يعلم أولاده هناك، وما هو حال بعض أولاد المسلمين من الوعاظ وأئمة المراكز التي هناك، أحوالهم عند الجبين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر وقوله الفصل الذي لا يوجد قول بعد قوله ويجب على كل مسلم أن يستجيب له، يقول النبي في حديث ابن عمر عند الطبراني بإسناد جيد: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. فنحن لا نحب لإخواننا حتى ممن كان من أهل تلك الديار أن يبقى بينهم. ومئات من الإخوة هناك يتحسرون ويتمنون لو يأتون إلى ديارنا ويعيشون بيننا. الفرق بيننا وبينهم أنهم أحبوا الدين فأحبوا الإقامة بيننا، ونحن أحببنا الدنيا فأحببنا الإقامة عندهم. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. من يحب الدين يعلم كم الغربة التي يلاقيها الإنسان هناك. الأولاد يدرسون يوم الجمعة، ما في صلاة جمعة، من يعمل أي عمل لا يصلي الجمعة. البنت لو دخلت فيها وعشيقها والزاني بها لا يستطيع الأب أن يقول شيئا، تدخل على أمام عيني الوالد ولا يستطيع أن يفعل شيئا. ولذا إخواني من رحمة الله بنا أننا نعيش في مجتمع فيه بقية خير، بل فيه خير كثير بالنسبة إلى المجتمعات الأخرى، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، أما الآخرة وتقواه وطاعته فلا يعطيها إلا لمن يحب. أخيرا يسأل أحد الأخوة فيقول: ماذا يقال في أسانيد التفسير خاصة التي يقال فيها برأي التابعين ومن دونهم كابن جريج وابن سيرين وابن مسيب؟ هل يقال مثلا مرسل أو معضل أو مقطوع؟ لا، يقال إسناده صحيح إليه، يعني لفلان سأله إسناده صحيح. لكن ينبغي أن يذكر هنا عدة أشياء. الشيء الأول أن قول الصحابي في التفسير ليس حكمه حكم مرفوع، خلافا لما قرره الحاكم في معرفة علوم الحديث. زعم الحاكم في معرفة علوم الحديث أن كل قول صحابي في التفسير له حكم الرافع، هذا خطأ. ورد عليه بكلام بديع ابن حجر في النكت عن ابن الصلاح. والأمر الثاني مما ينبغي أن يعلم أن أقوال الصحابة والتابعين ولا سيما التابعين في تفسير الآيات، الخلاف الذي بينها في جل الصور ليس خلاف تضاد وإنما خلاف تنوع. فكل واحد من التابعين لما يفسر الآية بقول هو لا يريد جميع المعنى، وإنما هو يريد أن يؤكد أن هذا المعنى هو معني بذاك العموم، هو فرد من أفراد ذاك العموم. كقول عكرمة مثلا تلميذ عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تعالى: والذين يجتنبون الزور. قال عكرمة: الزور أعياد المشركين. أن تهني المشرك بعيده، أنت الآن ما اجتنبت الزور فهل تزورا؟ وبلا شك أن الزور أوسع من أعياد المشركين، الزور أوسع. فأقوال التابعين أحيانا استجدت عندهم عادات وقرأت عليهم أمور فهموا من كلام ربنا أن هذه الأشياء هي المعنية، فذكروها ليس على وجه التفسير أو على وجه الحصر. ولذا كان من منهج ابن جرير شيخ المفسرين محمد بن جرير ابن جرير الرائي الطبري في تفسيره الجامع لآية القرآن يذكر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يجد أقوال الصحابة وإن لم يجد أقوال التابعين، ثم يذكر فقرة بعد ذلك قد يذكر أسانيد طويلة في صفحتين وأحيانا ثلاثة وأحيانا أربعة وأحيانا خمسة أسانيد، ثم يقول الراجح أو والذي أرتضيه، يذكر كل ما سبق. بمعنى أن أقوال التابعين في الآيات اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لكن قول التابعي هو قوله، هو مقطوع عليه، فلا يقال قول الصحابي له حكم الرفع وقول التابعي له حكم الوقف. كقول التابعي من السنة كذا، هذا يحمل على إيش؟ على سنة الأصحاب. وقول الصحابي من السنة كذا يحمل على ماذا؟ يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال من السنة كذا كأنه قال طال صلى الله عليه وسلم. التابعي لما يقول من السنة كذا فهذه سنة الصحابة، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.